أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذن الكلام في الفصل الثالث من المرحلة الأولى في أن الوجود حقيقة مشككة، والكلام يقع على خمسة أمور. الأمر الأول في تحرير محل النزاع، وقد ذكرنا أن تحرير محل النزاع يبتني على عدة نقاط. النقطة الأولى في أن التشكيك المفهومي للوجود مسلم عند الحكماء وليس هو محل النزاع، وهذا قد ذكرناه سابقا. النقطة الثانية في معنى التشكيك المقصود، وذكرنا أن معنى التشكيك المقصود يتألف من عدة عناصر، وانتقلنا بعد ذلك إلى النقطة الثالثة في تحرير محل النزاع، وهي في تحديد الضابطة لمعنى التشكيك التفاضلي وغير التفاضلي. ذكرنا أنه هذا من باب التنبيه على أن التشكيك لا ينبغي أن يتوهم أن التشكيك فقط هو تشكيك تفاضلي، بل هناك تشكيك غير تفاضلي ويسمى بالتشكيك العرضي. هذه النقطة الثالثة.
ترجع ما به الاشتراك الى ما
بلى بلى، ولكن تشكيك في تشكيك عرضي سببه الماهيات.
يعني هنا لا توجد وحده تشكيكيه
يعني. بلى يعني يوجد وحده تشكيكيه،
لكن هو في البدايه
حكمه
نفى كانه
لا لم ينفي. لا
كان يثبت
الوحده التشكيكيه طولا وعرضا. طبعا بعض شكك في الوحدة العرضي، التشكيك العرضي، منهم شيخ المصباح وغيره، إن شاء الله نأتي على ذكره. ولكن حاصل الأمر كما ذكرناه سابقا أن الضابطة للتشكيك هي أن رجوع ما به الاشتراك إلى ما به الافتراق. النقطة الرابعة في تحرير محل النزاع هو بيان المسألة والأقوال فيها، وقد ذكرنا ذلك. ووصل الكلام في هذه النقطة الرابعة إلى مسألة تحقيقية، حيث انتقلنا أولا إلى القول بأن الأقوال في المسألة هي هما قولان، قول بالوحدة التشكيكية للوجود وهو قول المدعى، قول المصنف صدر المتألهين، والقول الثاني هو التباين بتمام الذات بين الوجودات، بمعنى أن الكثرة الوجودية بين الوجودات الأصيلة تفسيرها لا برجوعها إلى وحدة طيف مطلق محيط ذو مراتب، لا، إلى تباين بتمام الذات. هذان القولان في المسألة، وقد ذكرنا أنه ما ذكر من أقوال أخرى في المسألة في بعض الكتب كقول الصوفية بعض الصوفية أو كقول بعض القائلين بأصالة الماهية، في الحقيقة هذا خارج محل النزاع، بل هي أقوال في التوحيد وليست أقوالا في مسألة العلاقة بين الوحدة الوجود وكثرة الوجود. وقد ذكرنا هذا الأمر سابقا. وصلنا إلى نقطة أيضا تحقيقية تتبعية، هي أنه نعم لا شك ولا ريب أن صدر المتألهين قائل بالوحدة التشكيكية، وهذا ليس أمرا منتسبا إليه، بل هو صريح قوله. ولكن القول الثاني في المسألة، أي القول بأن الوجود مؤلف من وجودات متباينة بتمام الذات، المصنف في هذا المتن وفي بداية الحكمة، الحكيم السبزواري في أيضا في شرح المنظومة، نسب هذا القول أيضا التباين بتمام الذات بين الوجودات، نسبه إلى المشاء. طبعا صدر العلامة الطبطبائي في كتاب بداية الحكمة هناك يقول نسب إلى بعض المشائين، هنا يذكر في النهاية نسب إلى المشائين. على أي حال نسب إلى المشاء القول بالتباين بتمام الذات. الكلام هو في صحة هذه النسبة، وهذا الكلام في هذه النقطة مشتمل على فوائد مهمة جدا توضح المسألة من أبعادها المتعددة. أولا لابد أن نتفق على أن التنازع في هذا البحث هو فقط عند القائلين بأصالة الوجود، بمعنى أننا دخلنا هذا البحث بعد أن أنهينا البحث بأصالة الوجود. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا لابد أن يكون القائل بالقول الثاني غير المدعى، أي القائل بالكثرة التباينية بتمام الذات بين الوجودات، لابد أن يكون قائلا بأصالة الوجود، صحيح؟ ثم بعد أن يقول بأصالة الوجود يقول بالكثرة والتباين بتمام الذات. هذا مقتضى البحث، هذا مقتضى الصناعة، هذا مقتضى سير البحث. أما القائل بأصالة الماهية وأن الماهيات هي المتون، متون الخارج، فهذا بطبيعة الحال قائل بالكثرة التباين تمام الذات، يعني يقول هذا أسد، هذا فرس، هذا جدار، يعني هذية كل شيء بماهيته، والماهيات مثار الكثرة، وماهية الفرس يعني ماهية الفرس هذا وماهية الأسد هذا، لا يكون أحدهما يعني متحد بما به الافتراق وكذا لو قلنا بأصالة الماهية. فإذا البحث في هذين القولين هو عند القائلين بأصالة الوجود، ولذلك في بعض كلماته المصنف كما في بداية الحكمة يقول اختلف افترق القائلون بأصالة الوجود إلى قولين، بعضهم قال بالوحدة التشكيكية وبعضهم قال بالتباين بتمام الذات. فالكلام هو أولا أن القائل بهذا القول ينبغي أن يكون قائلا بأصالة الوجود. النقطة الثانية أنه عند قوله بأصالة الوجود أيضا قال بالكثرة التباينية بتمام الذات. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان هذا هو شرط، يعني شرط عثورنا على قائل من هذا القبيل أن يكون قائل بهذين الأمرين، نسب هذا القول إلى المشأ. الآن نأتي لتحقيق المسألة على رتبتين. الرتبة الأولى هو أن نحقق المسألة في الشق الأول، أنه هل حقا المشاء قائلون بأصالة الوجود حتى يدخلوا في النزاع معنا؟ ثم على تقدير قولهم بأصالة الوجود، على تقدير قولهم بأصالة الوجود، هل حقا قالوا أن الوجودات كثيرة متباينة بتمام الذات أم لا؟ فهذان أمران لابد من تحقيقهما. المشهور على الألسن، المشهور على الألسن هو أن المشاء قائلون بأصالة الوجود. الآن نتكلم عن قول المشاء بأصالة الوجود قبل أن نأتي إلى الوحدة الكثيرة بتمام الذات. المشهور على الألسن أنه قائلون بأصالة الوجود كما ذكره المحقق السبزواري في المنظومة، العلامة الطبطبائي، سيد جلال الدين الأشتياني، أغا علي مدرس الزنوزي في اللمعات الإلهية، هذا المشهور أنهم قائلون بأصالة الوجود. في مقابل هذا القول، في مقابل هذا القول يوجد قولين، يوجد قولين. قول أول يقول لا، هم قائلون بأصالة الماهية، المشاء قائلون بأصالة الماهية. أما متأخري المشاء كالميرداماد هذا واضح أنه يقول بأصالة الماهية. متقدم المشاء أيضا كشيخ الرئيس قائل بأصالة الماهية، ذهب إلى هذا الرأي بعض الأساتذة المتأخرين، بعض أيضا أساتذة في مثلا بعض أصحاب التحقيق في جامعة قوم وكذا لديهم كتب في هذا المجال صرحوا بهذا الأمر، مثل مثلا سنذكر كتاب السيد محمد ذبيحي، أحد السيد محمد ذبيحي لديه كتاب اسمه فلسفية مشاء بوتكية بر أهم براهين ابن سينا، يعني فلسفة المشاء اعتمادا على أهم براهين ابن سينا، ذكر هذه القضية هناك أيضا أنه يستشف من أقوالهم القول بأصالة الماهية المشاء. فهذا قول آخر في المسألة بالنسبة إلى نسبة الأصالة الوجود، عليكم السلام ورحمة الله، إلى المشاء. فقول أول يقول بالنسبة بدرس قاطع أن المشاء قائلون بأصالة الوجود، بعض آخر بدرس قاطع أن المشاء قائلون بأصالة الماهية. ولكن هذا الدرس القاطع لا لتصريحهم بل للوازم كلماتهم وابتناء نظامهم المعرفي. هناك رأي في الوسط وهو رأي شهيد مطهري، يقول شهيد مطهري كلاما لطيفا في هذا المجال، يقول المسألة لم تكن مطروحة عند فلاسفة المشاء، بحيث يكون الفيلسوف في أول تحقيقه ودراسته وتأسيسه واجتهاده الفلسفي مخير بين أن يختار بين أحد مبنيي أصالة الوجود وأصالة الماهية. المسألة أول ما برزت مؤخرا بعد يعني آباء فلسفة المشاء، وبالتالي لا نجد عندهم أن المسألة كانت واضحة في أذهانهم، ولذا نجد بعض كلماتهم يتناسب مع القول بأصالة الوجود، ونجد بعض كلماتهم يتناسب مع القول بأصالة الماهية، لأن المسألة لم تكن واضحة في أذهانهم لأنها لم تكن محل بحث. فإذا هذه ثلاثة أقوال تاريخية بالنسبة إلى قول المشاء فيما يخص أصالة الوجود. في الحقيقة إذا تتبعنا كلمات شيخ الرئيس ابن سينا الذي هو يعتبر يعني من آباء الفلسفة المشائية، نجد أنه نعم يوجد بعض كلماته كما ذكر الشيخ المطهري تناسب القول بأصالة الوجود في ظاهرها، وأصر على كلمة في ظاهرها. لماذا؟ لما سأذكره لاحقا من أنه حتى هذه العبارات يمكن حملها على شيء آخر، ولكن في ظاهرها. الآن نحن مأنوسون بقضية أصالة الوجود، التفتوا يعني هناك مسألة دقيقة، نحن الآن مسألة دقيقة في مسألة في التتبع تاريخي. نحن الآن مثلا منذ زمن مير دامات صدر المتألهين إلى هذا الفضاء، فضاء العلامة الطباطبائي وطلابه، مأنوسين بقضية مثلا أصالة الوجود. فعندما يطلق كلمة وجود مباشرة بشكل أوتوماتيكي تنتقل أذهاننا إلى هذه المباحث التي نعيش فضاءها، وبالتالي نعم نقول وجود يعني أصالة وجود يعني صدر المتألهين يعني مقابل الماهية يعني كذا يعني كذا، نعيش هذا الفضاء التداولي للمصطلحات. إذا انتقلنا بأنفسنا ولو تخييلا إلى فضاء قبل أن تطرح أصلا أصالة الوجود، فضاء المحقق الطوسي، فضاء شيخ الرئيس، أصلا كلمة وجود عندهم لن تكن بهذا الزخم من الاستقلال في المعنى. ولذلك أنا أحيانا عندما نقرأ بعض كلمات ابن سينا ماذا نفهم؟ نقول هذه الكلمة لابن سينا يعني من الكلمات التي يظهر منها أصالة الوجود. أقول من الكلمات التي يظهر منها أصالة الوجود فيما لو كتبت هذه الكلمة في فضائك التداولي الحاضر، يعني الذي يكتب هذه الكلمة الآن في هذا الفضاء الذي نعيشه، نعم نقول هذا يتناسب مع أصالة الوجود، ولكن الذي كان خارج هذا الفضاء المعرفي وكتب هذه الكلمة أصلا ليس بالضرورة أن يكون مقصوده الوجود الذي تفهمه أنت الآن، بل قد يطلق كلمة وجود ويقصد الموجود، قد يطلق كلمة الوجود ويقصد الشيئية التي تساوق الموجودية مثلا. هذه فقط ملاحظة على الهامش، فقط لماذا؟ لكي أقول أنه نعم يوجد، ذكروا في الكتب، ذكروا في الدراسات أن بعض كلمات الشيخ الرئيس تناسب القول بأصالة الوجود وبعض كلماته تناسب القول بأصالة الماهية. أنا أقول حتى يعني هذين النوعان والطائفتان من الكلمات صحيح في ظاهرها تدل على أصالة الوجود، ولكن هل يمكننا أن يعني نطمئن إلى أن لمراداته؟ نقول لا يمكن تأويل المسألة، ولكن نعم ذكر في بعض الدراسات في بعض الكلمات في بعض الكتب أن هناك طائفة من كلمات ابن سينا تدل على أصالة الوجود، وطائفة في المقابل تدل على أصالة الماهية. ولذلك يترجح في النظر ما ذكره الشهيد مطهري في المسألة، يعني مع إضافة قيد سأذكره. مثلا من الشواهد في كلمات الشيخ الرئيس على أصالة الوجود ما ذكره في كتاب التعليقات، يقول مثلا في كتاب التعليقات صفحة 32، يقول بعض الأشخاص متقدما في الوجود على الآخر، يعني تقدم في الوجود، يعني الشخص متقدم على الآخر في الوجود في حقيقة طرد العدم، هذا ذكر في الكلمات. ومنها قوله، لاحظ هذه أيضا في كتاب إلهيات الشفاء، يقول الوجود المطلق إذا جعل وجود شيئين صار حقيا، يعني سيطلق عليه أنه حق. فبين أن المبدأ المعطي للحقية يعني للوجود، لاحظ يعني المبدأ تعالى ماذا يعطي للماهية؟ يعطي الوجود، هذا يتناسب مع القول بأصالة الوجود. فالمبدأ المعطي للحقية للوجود المشارك فيها، يعني المشارك في هذا في الوجود أولى بالحقية يعني بالوجود. فإذا من هذه الكلمة ماذا ذكروا؟ قالوا يعني الواجب سبحانه وتعالى عندما يفيض وجودا يلزمه ماهية، يعني فهذا كلمة يفوح منها أيضا رائحة أصالة الوجود. في المقابل هناك شواهد أخرى على القول بأصالة الماهية في كلمات الشيخ الرئيس. مثلا من كلماته ما ذكره في إلهيات الشفاء صفحة 207، قال طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان، إنسان خبر، يعني طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان فيلحقها أن تكون موجودة. لاحظ التعبير يدل على أصالة الماهية، يعني المتحقق في الخارج هو الإنسان الذي يلحقه يلزمه حيثية له، حيثية تحليلية له أنه موجود. أيضا من الشواهد أيضا ما ذكره في كتاب منطق الشفاء، في المنطق ماذا قال؟ لعل هذه من أوضح العبارات. لاحظ يقول للأشياء ماهيات، وأن تلك الماهيات قد تكون موجودة في الأعيان وقد تكون موجودة في الأوهام، وأن الماهية لا يوجب لها تحصيل أحد، يوجب لها تحصيل أحد الوجودين، يعني لا بشرط، وأن كل واحد من الوجودين، لاحظ هذا محل الشاهد، وأن كل واحد من الوجودين الخارجي أو الذهني لا يثبت إلا بعد ثبوت تلك الماهية. لاحظت؟ وأن كل واحد من الوجودين لا يثبت إلا بعد ثبوت الماهية، يعني كانت الماهية فلازمها الوجود الخارجي، يعني الوجود ليس أصيلا، المتن هو الماهية، ولا يكون أو كل، وأن كل واحد من الوجودين لا يثبت إلا بعد ثبوت تلك الماهية، يعني تقدم بالذات على الوجود. هذا ذكره في منطق الشفاء، لاحظ في منطق الشفاء صفحة 34. فإذا يظهر من هذا الأمر أنه نعم كما ذكر الشهيد مطهري يوجد كلمات تناسب القول بأصالة الماهية، يوجد كلمات تناسب القول بأصالة الوجود في عبارات الشيخ الرئيس. ولذلك يترجح في النظر ماذا ما قاله الشهيد مطهري، ولكن يجب أن نضيف قيدا لما قاله الشهيد مطهري، أو يجب أن نفهم كلام الشهيد مطهري بطريقة أخرى، هي أنه ليس المقصود أن مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية بغض النظر عن ألفاظها، هذه أصالة وجود وأصالة ماهية في معناها، يعني أنها لم تكن واضحة في أذهانهم، يعني لم يكونوا يلتفتون إلى أن المتحقق في الأعيان هو الوجود أو الماهية، أن هذا غير ممكن. في النهاية عندما يقول الفيلسوف مثلا الإنسان موجود لابد أن يتصور الموضوع ما هو والمحمول ما هو، يعني لابد أن يكون ناظرا إلى الواقع أنه ما هو الذي يملأ الواقع. ولكن طبعا كما قلت هو واضح في أذهانهم أن المطابق ما هو، ولكن أحيانا نجد اضطرابا نتيجة عدم تفكيك المسألة عنده، نجد اضطرابا، يعني في النهاية لا يوجد وضوح، هذا الكلام النهائي، في النهاية لا يوجد وضوح في كلام المشاء لا سيما الشيخ الرئيس بأنهم قائلون بأصالة الماهية أو قائلون بأصالة الوجود، لا يوجد، يعني لا يمكن القول بدرس قاطع أنهم كذا بالرجوع إلى كلماتهم. فما نجدهم مثلا فيما ذكره المحقق السبزواري أنهم حتما قائلون بأصالة الوجود، أو بعضهم الذي يقول حتما قائلون بأصالة الماهية، فعليا لا، يعني لا يمكن أن يتم تقوية هذا الكلام. نقول في النهاية يوجد توقف أو يوجد ترديد، كل كلمة بكلماتها ندرسها، أو كل فكرة بلوازمها، يعني هذه الفكرة أحد لوازم أصالة الوجود أو أصالة الماهية لابد من الكلام في ذلك. نعم، اللافت في المسألة نقطة أخيرة أذكرها، هي أن أن صدر المتألهين في المشاء، في مفكري المشاء، في فلاسفة وحكماء المشاء، فرق بين ابن سينا وغيره من المشاء، فرق بين ابن سينا وغيره من المشاء، وقال إن ابن سينا قائل بأصالة الوجود، وغيره ماذا؟ قائل بأصالة الماهية، وفسروا كلامه خطأ. هذه العبارة نعم
فسروا كلام ابن سينا،
نعم، أن الذين لحقوا بابن سينا فسروا كلام ابن سينا خطأ، هو يقول بأصالة الوجود، هذا كلام صدر المتألهين، ولكن فسروا كلامه خطأ بحيث قالوا لا هو قال بأصالة الماهية. لاحظ العبارة الآن، سأستفيد منها فائدتين. يقول الشيخ صدر المتألهين في المجلد الأول من الأسفار صفحة 48-49، يقول ما أكثر ما زلت أقدام المتأخرين حيث حملوا هذه العبارات وأمثالها الموروثة من الشيخ، من الشيخ الرئيس وأترابه وأتباعه، على اعتبارية الوجود وأن لا فرد له في الماهيات سوى الحصص، فقد حرفوا الكلمة عن مواضعها، وإني قد كنت شديد الذب عنهم، صدر المتألهين، في اعتبارية الوجود وتأصل الماهيات، حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافا بينا أن الأمر بعكس ذلك، وهي أن الوجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العين. يعني ماذا يقول؟ يوجد، أنا عصرت من المتأخرين مشاء فسروا كلام الشيخ الرئيس خطأ بما يتناسب مع أصالة الوجود، وقد كنت شديد الذب والدفاع عنهم إلى أن هداني ربي إلى أن لا، أولا الأصيل هو الوجود، وأن كلام الشيخ الرئيس ليس كما فسروا. فإذا ينظر إلى كلام الشيخ الرئيس ومحيط الشيخ الرئيس أنه قائل بأصالة الوجود. هذا ماذا يشير؟ يشير أنه أصلا من زمان الشيخ، من زمان ابن سينا، عفوا من زمان ملا صدر، يوجد تفسيرين لكلام ابن سينا. هذه الفائدة الأولى، الفائدة الأولى من هذه الكلمة لصدر المتألهين، أنه من ذلك الزمان يوجد تأويلين لكلام الشيخ الرئيس، أحدهما بما يناسب أصالة الماهية، والآخر بما يناسب أصالة الوجود. نفس ملا صدر يقول لا، أنتم حرفتم الكلمة عن مواضعه، شيخ الرئيس مقصوده أصالة الوجود. هم يقولون لا، مقصود الشيخ أصالة الماهية. يعني من ذاك الزمن يوجد تأويلين، هذه ليس فكرة مبتدعة للشهيد مطهر، من ذاك الزمن نفس تصريح ملا صدر يقول لا، هذا تحريف لكلام الشيخ عن مواضعه، يعني لا أقل غير واضح. فالنتيجة النهائية أنه لا يمكن لنا أن نحسم مسألة كون المشاء قائل بأصالة الوجود، لا يمكن. نعم، إذا كان الأمر كذلك ففعليا خرجوا عن محل النزاع في بحثنا الوحدة التشكيكية، خرجوا، لأن بحث الوحدة التشكيكية يعني العلاقة بين كثرة الوجود والوجودات، هذا البحث نحن قلنا سابقا أنه مبتني على أصالة الوجود، جيد، ولكن لا بأس يتنزل، يعني مش لا إشكال على أي حال. هذه النقطة الأولى بالنسبة إلى القول بأصالة الوجود عند المشاء. النقطة الثانية أنه لو تنزلنا، وهذا بحث مهم جدا الآن سأذكره من الناحية التتبعية، لو تنزلنا وقلنا أنهم قائلون بأصالة الوجود، هل هم قائلون بالوحدة؟ هل هم قائلون بالتباين بتمام الذات كما نسب إليهم؟ افترق القائلون بأصالة الوجود إلى فرقتين، فذهب الفهلويون إلى الوحدة التشكيكية، وذهب المشاء إلى التباين بتمام الذات. في الحقيقة نحن أولا، صدر المتألهين نعم يصرح بأن المشاء قائلون بالتباين بتمام الذات، يقول مثلا في الشواهد الربوبية الجزء الأول صفحة 168، يقول بهذا المعنى وقع في كلام المشائين أتباع المعلم الأول أرسطاليس أن الوجود حقائق متخالفة، جيد، يعني صرح بأن المشاء نعم قائلون بأن الوجود حقائق متباينة بتمام الذات. وهذه النسبة في كتب أصحاب الحكمة المتعالية نجدها كثيرا، يعني في المنظومة، في الأسفار، في البداية، في النهاية، نجد أن المشاء تباين بتمام الذات، تباين بتمام الذات. ولكن في الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا، ووجدت أن الشيخ حسن زاد آملي تنبه إليها وذكرها، هي فكرة أن القول بالتباين بتمام الذات هو من متفرعات قول المشاء بأصالة الماهية. بأي معنى؟ لاحظ، هذا هو التفسير المسألة، سنبين يعني كيف هذا المشاء لديهم بحث، لديهم بحث مهم جدا يعني يذكرونه، وهو غير مخفي في كتبهم وواضح. ما هو؟ نقول الوجود، هذا المحمول، ما هي نسبته إلى الموضوع؟ يعني أنت لديك زيد موجود، زيد موجود، لاحظ كيفية أصلا هندسة تفكير المشاء هكذا، يبدأ من ظرف انعقاد القضية ليعرف الواقع كثيرا. يقول لدي قضية زيد موجود، الموجود إما هي ذاتي لزيد أو عرضي لزيد، بناء الكليات الخمسة. حتما الوجود المحمول على زيد ماذا؟ ليس ذاتيا، فهو عرضي، جيد؟ فيقول ولكن العرضي اللازم لتحقق زيد الخارجي، فهو من العرضيات التي، ولكن التفت، من العرضي، يقول المشاء عرضي محمول من صميمه، ليس عرضيا محمول بالضميمة، يعني ليس يوجد زيد في الخارج ضميت له وجودا، بل يوجد زيد الموجود من صميمه استخرجته، يعني هذا الخارج المحمول استخرجته من قلب هذا المتحقق في الخارج ماذا؟ الوجود، وحملته عليه، هذا محمول من صميمه. فإذا الوجود عندهم يصرحون بأن الوجود من المحمولات العرضية بمعنى الخارج المحمول، محمول من صميمه، مثل المعقولات الثانية الفلسفية، كما تحمل الوحدة على القلم، تقول قلم، لا بمعنى أن انضمت إليه الوحدة، بل بمعنى أنها حيثية تنتزع منه وتحمل عليه. المشاء يصرحون بهذه القضية، ماذا؟ أن الوجود المحمول على الماهيات هو محمول عرضي من صميمه. لاحظ ماذا يقول شيخ الرئيس، كلام صريح، يقول الشيخ الرئيس الوجود عرض في الأشياء التي لها ماهيات يلحقها الوجود. صفحة المباحثات، صفحة 154، الوجود عرض في الماهيات، في الأشياء التي لها ماهيات يلحقها الوجود. أيضا يقول في كتاب التعليقات صفحة 186، يقول الماهيات كلها وجودها من خارج، والوجود عرض فيها، إذ لا تقوم أو إذ لا تقوم حقيقة واحدة منها. يعني الوجود ليس مقوما، ليس ذاتيا، فالوجود عرضي، ولكن ليس من العرضي بالضميمة كعرض كالبياض للجدار، لا، عرضي من صميمه، يعني من الخارج المحمول، يعني كما تنتزع الوحدة، تقول هذا قلم واحد، الواحد محمول على القلم، هل بمعنى أنك ضميت الواحد؟ لا، من صميمه، يعني هو حيثية له، لاحظت؟ حيثية للمتن، يعني الوجود عندهم في هذه الكلمات ماذا؟ حيثية للمتن، الوجود ماذا؟ عارض في الأشياء، ولديهم كلمات أخرى. فإذا هذه القضية هم، لاحظ هذه النقطة، يعني أتمنى أن أوصلها بدقة، هم قالوا الوجود عندما يحمل على الفرس، على الأسد، على الزيد، على بكر، على الجدار، هذا الوجود، وجود 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 المحمول، هو ليس ذاتيا للأشياء، إنما هو عرضي لها من باب الخارج المحمول، المحمول من صميمه. مثل أي شيء، يقول الشيخ الرئيس في بعض كلماته، يقول مثل مفهوم الشيئية، أنت عندما تقول زيد شيء، بكر شيء، الجدار شيء، الشيئية المحمولة على بكر وزيد والجدار، هذه شيئية بمعنى ذات جنس أو فصل؟ لا، هذه شيئية بمعنى أنها خارج المحمول، محمول من صميمه. فعند ذلك المتحقق فيقول المشاء بصراحة، يقول المشاء مفهوم الوجود مفهوم واحد. ماذا يعني واحد؟ يعني مشترك معنا، محكيه، لاحظ، محكيه ليس ذاتيا في الأشياء، واضح؟ بل هو ماذا؟ بل هو حيثية لازمة للأشياء. فالمتحقق في الخارج هو نفس متون الماهيات يلزمها جميعا حيثية واحدة اسمها الوجود، أنتزع منها مفهوم الموجود والوجود، واضح؟ فالأشياء في الخارج ما هي؟ متونها ماذا؟ ماهيات متباينة بتمام الذات، يلزمها لازم عرضي خارج محمول من صميم الأشياء هو الموجود. يعني أنت يوجد لديك هذا متنه أنه فرس، هذا متنه أنه إنسان، هذا متنه أنه واجب الوجود، لأن واجب الوجود يطلق عليه أنه موجود، والفرس يطلق عليه أنه موجود، والحجر يطلق عليه أنه موجود. وكلمة موجود ليست مشتركة لفظا، لا، بنفس المعنى. إن قلت أن الوجود داخل في ذاتيات الأشياء احتاج الواجب إلى فصل يميزه، فإذا الوجود ليس داخلا في ماهيات الأشياء، الوجود عرض لازم، يعني الأمور متباينة بتمام الذات خارجة، غاية الأمر وقوعها في الأعيان يلزمه لازم اسمه الوجود. لاحظت؟ هذا أصلت وجود وأصلت ماهية، أصلت ماهية، لأن الوجود صار لازما عرضيا منتزع، لم يعد، صارت المتون هي الماهيات، واضح؟ هذا قولهم بالتباين بتمام الذات، هذا التباين بتمام الذات. يعني ماذا تباين بتمام الذات؟ يعني مفهوم الوجود، ما هو محكي مفهوم الوجود؟ هذا العرضي اللازم غير الداخل في حقائق الأشياء، غير الداخل في حقائق الأشياء، لأنه لو دخل في تقوم الأشياء مشكلة. يقول المشاء، يقول إذا كان هذا الخارج متقوم بوجود وذاك الخارج متقوم بالوجود، يلزم ماذا؟ أن يلزم أن يكون الواجب مركبا من وجود يشترك معه مع سائر الأشياء، ومن أمر يميزه عن الممكنات، فيلزم تركب الواجب. يقول لا، الواجب بسيط، وذوات الماهيات ماهيات، غاية الأمر كلها لها لازم غير داخل في ذاتها، هو مفهوم الموجودية كمفهوم الشيئية. يقول كما تقول الواجب شيء، أنا شيء، الجدار شيء، لا بمعنى أن الشيء جزء ذاتي. القائل بأصالة الماهية يقول هذا متنه أنه حيوان ناطق، هذا متنه أنه حيوان صاهل، ولكن هذا شيء وهذا شيء، شيئية من اللوازم المنتزعة الخارجية ليست من الذاتيات. ولذلك قولهم بالتباين بتمام الذات هذا فلسفتهم، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا الموجودية من اللوازم العامة العرضية المنتزعة، لا تحكي عن حقائق الأشياء، بل تلزم الأشياء بعد تحققها. كما يقول في، كما ذكرنا يعني في كتابه في منطق الشفاء، قال أن كل واحد من الوجودين لا يثبت إلا بعد ثبوت تلك الماهية. يعني يكون الإنسان الناطق يلزمه أنه موجود، هذا من اللوازم، كما يلزمه أنه شيء، كما يلزمه أنه واحد. فالوحدة والوجود والشيئية، هذه الصفات كلها صفات من العرضيات التي تلزم بعض الماهية، فالأصيل هو الماهية. ولذلك ماذا يقول الشيخ حسن زاد آملي؟ الشيخ حسن زاد آملي في شرحه، شرح الفارسي للأسفار في المجلد الثالث صفحة 376، يقول، أنا أترجم ترجمة فورية، يقول الكلام المشاء يعتمد في مسألة التباين بتمام الوجود هكذا يقول. يعني هو يفسر هذا القول أن النسبة إلى المشاء بالتباين بتمام الذات. يقول يعتمد كلام المشاء في هذه القضية أي التباين بتمام الوجودات الذي ليس تخالفا ولا تغايرا بل تباين بتمام الذات. جيد، ماذا يعتمد؟ يعتمد على حمل مفهوم الوجود وأنه حمل على الأشياء وعلى يعني الأمور خارجا، حمل من صميمه بحيث تكون كل الأشياء متباينة بتمام الذات ولكن لها عرضي واحد يلزمها، فالتباين يكون تباين بالذاتيات، هذا شيء وهذا شيء. ومن هنا يظهر يعني أن القول بالتباين بتمام الذات راجع إلى القول بأصالة الماهية، أو لا يتناسب إلا مع القول بأصالة الماهية، لا يتناسب، لأنه القول بالتباين بتمام الذات يعني يوجد ذوات يلزمها مفهوم واحد منتزع، حيثية واحدة منتزعة، لكن هي الذوات متباينة بتمام الذات ليست وجودات، هي ماهيات. وقد ذكر كما ذكرت سابقا الدكتور محمد ذبيحي أحد أساتذة جامعة قوم في الفلسفة في هذا الكتاب، هو فلسفي مشرق بوتيكية بل أهم، براهين ابن سينا، يقول هذا الأمر، يقول لا يمكن أن يستقيم عند المشاء قولهم بالتباين بين الوجودات بتمام الذات في عين قولهم بأصالة الوجود، بل التباين بتمام الذات لا يجتمع إلا مع القول بأصالة الماهية، وأن يكون الوجود حيثية عرضية منتزعة من هذه الماهيات المتأصلة. صفحة 204 و205 بيذكر هذا الكلام، أنا ذكرته باللغة العربية نقل بالمضمون. على أي حال، هذا غاية ما يمكن أن يقال إخواني الأعزاء في مسألة نسبة القول بالتباين بتمام الذات إلى المشاء. لا يوجد في صريح عبارتهم هذا الأمر، لا يوجد في صريح عبارتهم هذا الأمر القول بالتباين بتمام الذات، بل أكثر أنا لا أريد أن يعني أبسط البحث أكثر، بل يمكن أن تجد في بعض كلماتهم القول بالتشكيك، حتى ابن سينا قد تجد في بعض كلماتهم القول بالتشكيك. أما القول السيد جلال الدين الأشتياني في تعليقته على شواهد الربوبية يقول أصلاً القول بالتباين بتمام الذات أصلاً هو قول سخيف لا ينسب إلى أحد من القائلين بأصالة الوجود في بعض تعليقاته. نعم، القائل بأصالة الماهية واضح عنده تباين بتمام الذات، واضح أن القائل بأصالة الماهية، نعم المتون هي الماهيات والوجود من اللوازم. فصحيح يعني ما ذكره الدكتور ذبيحي من قضية أنه أصلا لا يستقيم القول بالتباين بتمام الذات إلا على القول بأصالة الماهية، وأن المفهوم الواحد للوجود هو من العوارض المنتزعة.
لأنه بس مجرد اتفاق أنه الظاهر الشيخ الرئيس في الإشارات نمط العاشر
في أسرار الآيات، نمط العاشر أسرار الآيات
العرفان، ظهر
عنده مقامات العرف النمط التاسع.
ظهر هذا إذا طلعنا عليه شوف أنه كأنه تناسب الحكم المتعالي مع العرفان.
صح 100%. الشيخ الرئيس عنده على بعض الأقوال عنده ارتقاءين، ارتقاء الأول هو الشفاء والإشارات لعند النمط السادس السابع، النمط الثامن بهجة والسعادة ومقامات العارفين، هذا عرفان عملي. صح، بعض يقول عنده ابن سينا المتقدم مشائي بامتياز، ابن سينا المتأخر هو ما نجده في بعض فقرات التعليقات كتاب التعليقات في بعض، عشان هيك لاحظ في يعني الإشارات اللي جبتها أنه قائل بأصالة الوجود ترجع في بعضها في كتاب التعليقات، وآخر أنماط الإشارات. أما الشفاء وأول أنماط الإشارات كان مشائيا محضا، أما في تلك الفترة كان إشراقيا، يعني حتى في كتاب الحكمة المشرقية في منطق المشرقيين يذكر هذا الأمر، وقد كتبنا الكتاب الشفاء للمشاء ولهم فيها كفاية. يقول هكذا يعبر في منطق المشرقين في المقدمة: هؤلاء المشاء الذي أتباع المعلم الأول الذين يظنون أن الله لم يهدي غيرهم. تكلم على المشاء. وبالتالي نعم. وبالتالي صحيح. وبالتالي نعم أنا أقبل. تارة يعني تريد أن تقول إنه شيخ الرئيس عنده قولين: ابن سينا المتقدم وابن سينا المتأخر. ابن سينا المتقدم أصالة ما هي؟ ابن سينا المتأخر أصالة وجود وتشكيك بالوجود. ما في مشكلة. ما في مشكلة. ولكن هذا يعني إذا بدنا نروح لهذا النمط ما في مشكلة. ولكن لا أقل صار في تفصيل في المسألة. مو إنه المشاء قائلون بأصالة الوجود بدرس قاطع أو وحدة تشكيكية أو تباين بتمام الذات. حتما تباين بتمام الذات لا يمكن أن نضع يدنا على أمر بحيث تكون يدنا مليئة بأن المشاء قائلون بأصالة الوجود وبالتباين بتمام الذات. يعني لا يمكن أن تكون يدنا مليئة بهذا الادعاء، إنه هم قائلون بأصالة الوجود هم قائلون بالتباين بتمام الذات. من حيث التتبع أتكلم، تتبع في الكلمة. على أي حال، على أي حال، أنا سأختم البحث هنا. طبعا نحن فعليا هذا البحث فقط أنا لأنه من يعني من أوائل بحث أصالة الوجود، وأنا أحب أن أشير إلى مسألة نسبة القول بأصالة الوجود إلى المشاء. الآن كانت فرصة يعني أستعرض بعض الكلمات وبعض الآراء. أخيرا فقط أذكر أنا 6 نقاط من باب لملمة أطراف البحث في تحرير محل النزاع وأختم الكلام. فقط أذكرها بشكل سريع في لملمة أطراف تحرير محل النزاع 6 نقاط. النقطة الأولى أن التشكيك العامي والمنطقي خارج محل النزاع، فإن مفهوم الوجود الكلي عند كل الحكماء المشاء والحكمة المتعالية من المفاهيم الكلية المشككة. هذا من ناحية التشكيك العامي المنطقي. النقطة الثانية أن التشكيك الخاصي للوجود يقصد به أن هناك حقيقة خارجية هي حقيقة الوجود الأصيل، وهي حقيقة محيطة بالكثرات الوجودية بحيث يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الافتراق. فالوحدة حقيقية، وهي الوحدة الإطلاقية السارية، والكثرة أيضا حقيقية وهي الكثرة الذاتية لتلك الحقيقة السارية. هذه النقطة الثانية ذكرناها. النقطة الثالثة أن التشكيك المقصود أعم من التشكيك التفاضلي وغير التفاضلي، وأن المعنى الجامع لهذا التشكيك هو أن ما به الاشتراك هو عين ما به الافتراق في تلك الحقيقة. النقطة الرابعة هي أن النزاع خاص بالقائلين بأصالة الوجود، أما القائلين بأصالة الماهية فلا معنى للنزاع عندهم في هذا البحث، لأن متن الأعيان في الخارج عندهم هو ذوات الماهيات وهي أمور متباينة بحقيقتها. خامسا إن النزاع لا يدخل فيه أيضا قول بعض الصوفية المنكرين للكثرة الحقيقية للوجود، لأن أحد عناصر التشكيك ما هو؟ هو الكثرة الحقيقية كما ذكر. النقطة السادسة والأخيرة إن النزاع يبقى فقط بين القائلين بأصالة الوجود، وقد عد فيها في المسألة قولان: قول بالوحدة التشكيكية الآنف ذكرها، وقول آخر هو أن الوجودات الأصيلة متباينة بتمام ذاتها فلا تكون كثرات لوحدة بحيث يرجع ما به الافتراق لما به الاشتراك. وقد نسب هذا القول في بعض الكلمات في للمشى، وفي النسبة كلام من جهتين كما قلنا. الجهة الأولى في أصل قولهم بأصالة الوجود، فهو غير محقق بما تركن إليه النفس. النقطة الثانية في قولهم بالتباين بتمام الذات، وهو معقول لو كانوا قائلين بأصالة الماهية، وضعيف جدا فيما لو كانوا قائلين بأصالة الوجود. كل ذلك بالرجوع إلى كلماتهم. الآن من الابتداء هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع. انتهى تحرير محل النزاع. النقطة الثانية، الأمر الثاني في مبادئ المسألة. طبعا أغلب المبادئ التصورية ذكرت، يبقى المبادئ التصديقية بعض القواعد العقلية التي لابد من الالتفات إليها، ونشرع إن شاء الله في الأدلة على المدعى ودفع حجج الخصوم. في دفع حجج الخصوم يعني سنذكر التباين بتمام الذات، ولكن تنزلا أن المشاء يقولون به، يعني فعليا لا يهمنا من يقول به. هذا القول باطل سواء أكان المشاء قائلون به أم لا. والحمد لله رب العالمين.